للهدى والناس يا ينيرات من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم بينات، ومع الشيخين الفاضلين الشيخ الدكتور مساعد الطيار والشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري. حياكم الله يا مشايخ.
مرحبا، حياكم الله.
في بداية هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نزداد به علما وإيمانا. مشاهدي الكرام، وصلنا عند قول الله عز وجل في الآية 68 من سورة الأنعام، وهي قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وبينا في نهاية الحلقة الماضية أن هذه الآية توجيه لرسول الله وللصحابة ولكل مسلم، أنه متى جلس مجلسا وخاض الناس فيه في آيات الله إبطالا أو تكذيبا أو في أمر من الباطل، فإن الواجب على الإنسان إذا لم يستطع أن يغير المنكر أن يقوم ويزول من ذلك المجلس، وأنه أن هذا الحظر والتحريم يكون باقيا ما داموا يتحدثون بالباطل. فإذا نزعوا عن الباطل وتركوا الكلام فيه جاز لك أن تعود إلى مجلسهم وأن تجلس معهم، لأن الإنسان لا يسعه إلا أن يجالس أهله وأقرباءه وبني قومه. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان، يعني لو أن الشيطان أنساك فقعت بعدما خاضوا في الباطل، فإنك متى ذكرت وجب عليك أن تقوم، ولا يجوز لك أن تحتج بجلوسك في أول المجلس على البقاء في ذلك المجلس. قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه الآية نفهم منها مفهوم مخالفة، وهي أنه إذا كان المجلس مجلس خير وذكر فإن الذي ينبغي الإنسان أن يجلس وأن يشارك. وأيضا فيها دلالة أخرى، وهي أنه متى كان مجلسهم مجلسا مباحا يخوضون مثلا في الشعر أو في أمر من أمور الدنيا التي لا يتعرضون فيها إلى شيء من الحق بالإبطال أو إلى شيء مما لا يحبه الله ولا رسوله، فإن الأمر متاح وواسع ولا حرج على الإنسان في مجالسة الناس في ذلك لأجل أنهم على الباطل. أي نعم.
أيضا نفس الآية هذه كما تلاحظون جاءت في سياق الكفار.
نعم.
ونفس القضية في تنزيل للآية على أحوال المخالفين، يعني مثلا أورد رواية عن بعض السلف قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وأورد إذن الطبري رواية أخرى عن ابن عباس قال، ذكر طبعا مجموعة من الآيات في هذا، في آية الآية بين يدينا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم البينات في سورة العمران، وكذلك وقوله
جاءهم البينات
وكذلك قوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في الشورى. قال: ونحو هذه هذا في القرآن. قال لابن عباس: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. فهذا كله يدخل في باب التنزيل، يعني أنهم نزلوا حال هذه الآيات مع نزل الكفار على المؤمنين، لأن هذا الوصف يقع، قد يقع من بعض من ينتسب إلى الإسلام السخرية والاستهزاء فلا يجوز مجالستهم.
ونزلت مثل هذه الآية يعني في سورة النساء في المدينة، يعني هذه الآية في سورة الأنعام في مكة نزل مثلها في سورة النساء تأكيد لها بقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب
أن
إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
وهذا في المجتمع المدني.
في المجتمع المدني
ما يدل على وجود النفاق أن بعض المنافقين يتكلمون بكلام يعني يسيء للإسلام.
نعم.
ولهذا بعض علماءنا المعاصرين يعني حكموا على أن الأفلام التي يكون فيها استهزاء بشيء من شعائر الدين
لا يجوز المشاهدة
أو بأهل الدين أنه لا يجوز مشاهدتها، لأنه لا يبعد أن يكون ممن تنطبق عليه هذه
الآية.
الآية
ومثله أيضا وهو يقاس على الجلساء أن تجالس كتابا، إذا كان هذا الكتاب فيه شبهات وفيه شيء من الباطل أو يدعو إلى شيء من الضلالة والبدع أو السحر أو الشعوذة وغيرها، فإن هذا الحكم باقي، لا يجوز لك أن تتصفح.
العلة واحدة
وهي ورود الباطل تأثير على القلب. قد يقول قائل يا عبد الملك، يعني أنا الحمد لله محصن وعندي عقيدة طيبة ولن أتأثر، تعالوا يتكلمون كما يشاءون، إذا تحدثوا في باطل لن أتحدث معهم، وإذا تحدثوا في الحق تحدثت معهم. يعني ما هو الجواب في هذه الحالة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهي.
نعم.
وهو المؤيد بالوحي.
نعم. كيف بغيره؟
كل من دونه
من باب أولى. هذا واحد. الثاني، من الذي يأمن على قلبه عند ورود الشبهات أن يكون مستقرا؟ يقول علماء إن الشبه خطافة.
صحيح.
بمعنى أنه قد لا يعلق في قلبك 100 شبهة، لكن تأتي بعدها شبهة فتعلق بقلبك
واقعا
ثم لا تستطيع أن تتخلص منها.
واقعنا اليوم واقعنا يدل على هذا دلالة بينة، يعني من يتبع ويعني يسأل الله أن يحمينا ويحمي أبنائنا وجميع المسلمين، من يتبع موجة الإلحاد القائمة اليوم ويتبع الشبهات التي ترد فيها أناس من آل الصلاح، بل أنا سمعت بعضهم وصل إلى مرتبة في العلم
صدق،
ومع ذلك وقع في هذه المشكلة. فالذي يزكي نفسه أنه قلبه لا كذا ولا هذا مسكين، بدل ما يقول يا مقلب القلوب مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الدعاء كثيرا، يزكي نفسه أنه لن يعني يتأثر وأن عنده حصانة وعنده لا يحصنك إلا من خلقك
سبحانه.
أما
لا أيضا توجيه إلهي هذا.
نعم. هو الآن التوجيه الإلهي يقول لك
نعم لا تجلس
كيف
معه،
كيف تحصن نفسك لا تجلس معه.
وكأنه والله أعلم، يعني تذكرون لما تحدثنا عن معنى الخوض وأن الخوض في اللغة هو الشروع في الدخول في الماء.
نعم.
أو ما يشبه الماء.
نعم.
وأنه لا يمكن للإنسان أن يتقيه، لا بد أن يمسه شيء من هذا الماء أو هذا السائل.
نعم.
فسمى الله الدخول في مثل هذه المجالس المليئة بالشبهات والطعن والاستهزاء خوضا، فكأنك مهما كنت سوف تصاب بلوثة من هذا المجلس.
أي نعم.
قلت أو كثرت.
صحيح.
فلذلك الجواب أو الحل الإلهي والتوجيه الرباني هو أن تجتنب هذه المجالس. بالعكس قال فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ارجع ما في مشكلة.
طيب في مسألة عصرية لها صلة بهذه الآية، وهي أحيانا قد تشاهد برنامج حواري مثلا أو برنامج يلقيه شخص ما ويقول كثيرا من الباطل، فهل يسوغ لك أن تجالس هذا الملقي أو المتحدث عبر الشاشة وتقول يعني دعني أسمع هذا الباطل الذي يقوله هذا الرجل؟ فنقول هذا داخل في حكم الآية، وهنا طبعا لا يلزمك أن تخرج من الغرفة التي فيها التلفاز، غير الشاشة.
صحيح.
إلى قناة ليس فيها شيء من هذا الباطل.
يغيب
بمناسبة أن الإنسان لا يأمن على نفسه، إذا كان إبراهيم خاف من الأصنام دعا الله سبحانه وتعالى
وهو كبير
وهو إمام الموحدين، وقال الله عنه ولم يكن من المشركين، لم يشرك لحظة من لحظات حياته أبدا، قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام،
يعني بعد أن صار له ذرية.
نعم.
يعني صار كبيرا في السن.
الله أكبر. لم يأمن فكيف بغيره؟
نعم.
أنا لقيت رجلا قاضيا جاء إلي مرة وقال لي يا أخي أنا في حيرة لا يعلم بها إلا الله. قلت مما؟ أنا ظننت أن الحيرة في شيء يعني خاص أو اجتماعي. قال في أمر الإله، في أمر الله، يعني الإيمان بالله عز وجل. يقول تعبت والله، النوم لا يطرق عيني من كثرة ما يعني وصل إليه الحال، ما وصلت إليه من التردد والشك. أنا مؤمن، أنا مسلم، لكن الشيطان بدأ يغزوني في هذا الجانب ويلقي علي الشبه واحدة تلو الأخرى. أي والله. قال لي حتى أني ذهبت إلى الشيخ ابن عثيمين، هذا كلام قديم يعني قبل 20 سنة تقريبا، ذهبت إلى الشيخ ابن عثيمين وشكوت له ما أنا فيه. يقول طبعا الشيخ وعظه ونصحه، كان يريد مني أيضا نفس العملية موعظة ونصيحة في هذا الباب. فأقول إذا كان هذا الرجل في منزلة من العلم وأيضا العمل الذي يرى فيه أنه قائم بأمر الله يحكم بشريعة الله، إلا أنه وقع في شيء من هذه الوساوس والشكوك والشبهات، فغيره
لا ولا. أيضا الدعاء النبوي الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني هو يؤكد هذا المعنى.
صحيح.
ليس هناك أحد يعني ضد الشبهات هذه.
نعم.
معنى أنه يقول سأقدم على يعني من ابتلي ومن تصدى للرد على هذه الشبهات وتسلح بالآلة، فليدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات وليكثر من ذلك وليصبر وليحتسب. وأما من عافاه الله وسلمه فإن هذه الآيات صريحة.
صحيح.
النهي عن التعرض لهذه المجالس، لأن العبرة كما تفضلت دكتور محمد هو أن لا تقع في هذه، فلا يستوي المجلس الذي يتحدثون فيه والكتاب الذي يروجون فيه شبهاتهم
الفيلم
والبرنامج والفيلم وغيرها.
نعم.
العلة متحققة.
نعم.
بل ربما تكون العلة في الكتاب وفي الفيلم وفي المجلس الحواري الفضائي أشد من مجلس المباشر.
صح.
نعم صحيح.
لأنك تكون كأنك وحيد معهم فتتلقى،
لا وتتلقى ولا تستطيع أن تسأل أو تناقش.
نعم.
هناك مسألة أخرى، الآن الحديث عن الجلوس في مجلس يخاض فيه بالباطل. طيب لو جلسنا في مجلس يفعل فيه الباطل ولا يتكلم الناس فيه في الباطل، يعني مجلس سحر مثلا،
مثله
وأشد. نعم. عبادة أصنام
أشد.
لذلك أنا أقول لا ينبغي الإنسان في السياحة أن يزور المعابد وغيرها وهذه الأشياء التي قد يعني تزيغ الإنسان وتضله ويلتبس فيها الحق على الباطل سواء عليه أو على من معه. لا ينبغي له أن يتهاون بزيارة هذه الأماكن، كما قال الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور
وإذا
مروا باللغو مروا كراما وهو لغو.
سبحان الله، ما أجمل هذا التوجيه.
نعم
نعم. في قوله وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني فيها التماس للعذر لمن وقع أو جلس في مثل هذه المجالس نسيانا، فإنه ينبغي عليه أن إذا تذكر أن يفارق هذه المجالس وأن يتركها، وعفى الله عنك وعن يعني في حال نسيانك.
أي نعم. طيب ثم قال الله عز وجل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ما معنى هذه الآية يا أبا عبد الله؟
يعني معناها أن الله سبحانه وتعالى يكرر كما أنه قال وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم
بوكيل،
أنت عليك البلاغ فقط وعليك النصيحة، ولكنهم إذا أصروا على الكفر فليس عليك أي حرج من هذا التكذيب الذي كذبوا. كذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى في النفي الحرج عن المتقين والناصحين والدعاة الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني يقول لستم أيها المؤمنون بمحاسبين على كفر الكافرين.
نعم.
ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني أنتم في غشيانكم لمجالسهم رغبة في نصحهم أو في دعوتهم، هذا هو الذي يعني أنتم تطالبون به، أما إذا أصروا على تكذيبهم فليس عليك يعني في ذلك حرج وليس عليك إثم في تكذيبهم وإصرارهم على هذا الكفر. هذا هو معنى يعني إذا تجنبهم المتقون بعد أن يصروا على باطلهم فليس عليهم حرج.
وأيضا لو أن الإنسان جالسهم لمناقشتهم ورد باطلهم وهو متقي لله عز وجل في المجالسة فإنه ليس عليه من إثمهم شيء إذا جالسهم.
نعم.
لأجل هذا.
نعم.
لأن أحيانا لا تستطيع تمنع من الحديث، لا تعطى فرصة قم، لكن لو كنت قادرا على أن تقنع الناس وأن تدلي بدلوك وتبسط الحق وتنصره فإن جلوسك مع أنك تسمع الباطل هو من تقوى الله سبحانه وتعالى وليس عليك في ذلك حرج. قال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن بالذكرى لعلهم يتقون. وأيضا يدخل فيها الله أعلم أن الإنسان لو جلس مع أهل الباطل عندما خاضوا في الباطل نسيانا أو يعني
اجتهادا
أي نعم فإنه لا يناله من إثم باطلهم شيء.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه. المهم أن لا يشاركهم، وعليه أن يتذكر وأن يخرج من ذلك المجلس الذي جلس،
وهذا أشبه بالاحتراز عن الحكم العام.
نعم نعم
نعم،
ولكن ذكرى لعلهم يتقون. نعم. ثم قال الله عز وجل:
وذر الذين اتخذوا دينهم،
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. عندك شيء في المساعد؟ تفضل.
هذه الآية في قول سبحانه وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، هو ما يزال الحديث مع كفار مكة.
نعم.
ومن عرف ديانة أهل مكة الشركية عرف أنها ديانة لعب ولهو، وما كان صلاتهم عند بيتي إلا مكاء
وتصفير،
مكاء للصفير
والتصفيق.
نعم. يعني هذه عبادتهم. ومعنى ذلك إذن الآن الله سبحانه وتعالى يقول: ذر هؤلاء، يعني ذر الذين معنى أترك. مجاهد يقول: هي كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا، معناها إذن هنا كان تهديد وعيد، يعني اتركني وشأني معهم، يعني كأنه يقول أنا سأتولى أمره.
نعم.
يعني مجاهد فهم
كما قال في سنفرغ لكم
أيها سنفرغ لكم. نعم. ولكن المعنى الظاهر الثاني أنه ذر أنت الذين اتخذوا دينهم لعبا وله ونغرتهم حد الدنيا، وذكر به، يعني اترك هؤلاء وذكر به
أقواما آخرين.
نعم. أن تبسل من تحبس نفس بما كسبت، كما قال: كل
نفس
ما كسبت
رهينة.
ثم قال سبحانه وتعالى: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، يعني هذه النفس التي أبسلت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. سبقا ذكرنا أن ولي والشفيع كثيرا ما يقترنان في القرآن، وهنا قال: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل يأخذ منها، أي
ولي ينصرها.
نعم. شفيع يخرجها مما هي
فيه.
الله. نعم. فيه معنى أو فيه فائدة علمية ذكرها الطبري عن مجاهد
في هذه الآية،
معذرة عن قتادة. قتادة يذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف: اقتلوا المشركين حيث وجدتموه.
أيوة.
يقول الطبري: وقد نسخ الله تعالى هذه الآية بقوله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموه. وأورد عن قتادة قال: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ثم أنزل في سورة براءة: فأمر بقتالهم. وفي رواية عنه أيضا قال: ثم أنزل الله ذلك براءة وأمر تعالى ذكره براءة وأمر بقتالهم، فقال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طبعا أنا أريد أن أقف عند هذه الآية، طبعا موضوع النسخ طويل جدا، ليس هذا محل الحديث عنه وتفاصيله، لكن يستشكل بعض الناس اللي هو قول بعض السلف أن بعض الآيات نسخت بآية السيف، والذي يبدو لي والله أعلم أن من لم يحقق معنى النسخ تحقيقا جيدا يستشكل هذه الآيات، وإلا كيف تتوارد كلمة علمائنا وسادتنا في العلم من الصحابة والتابعين واتباعهم على عبارة النسخ في هذه الآيات وأمثالها دون أن يكون لها حقيقة أو أن يكونوا مصيبين في ما قالوه، ثم يأتي متأخرون فيظنون أن ما قالوه هو الحق، حتى إن وصل الحال ببعضهم من قال إنه لا يوجد نسخ في القرآن أبدا، يعني كأنه هدم كل لفظ نسخ في تاريخنا وكل كتاب من كتب النسخ، وكأنه يجهل كل هذه الأمة. ثم إذا قرأت علله، الحقيقة هي علل مضحكة وشبه غريبة جدا جدا، وتتعجب من تعظيمه لنفسه وأنه يرى نفسه في التحرير والضبط، ويستسخف قول كل هؤلاء العلماء من الأمة جيلا بعد جيل، ليس فقول قول الصحابة فقط أو التابعين فقط أو أتباع التابعين فقط أو أتباع التابعين، لا، قول الأمة كلهم مشوا على هذا. لم يعرف من أنكر النسخ إلا عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي بحجج أيضا عقلية أو شبه عقلية. تأملت آية السيف مع ما يقال إنها نسخته، حتى ابن عطية ممن يكثرون النسخ في آية السيف، وابن عطية محقق هو من هو. تأملت هذه الآية فوجدت أن ما ذهبوا إليه ليس فيه إشكالا، الإشكال عندنا، أما ما ذكروه ما فيه أي إشكال.
الإشكال يعني من حيث فهمنا لمصطلح النسخ، يعني
غير مصطلح النسخ، حتى في مصطلح النسخ الأصولي هو الآيات الآن فيها أمر أو لا؟ الجواب نعم، فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهادن هؤلاء وأن يتاركهم.
نعم،
هذه المهادنة والمتاركة أمر شرعي أو ليس بشرعي؟
شرعي.
شرعي. آية السيف أمر شرعي أو ليس بشرعي؟
لا شرعي.
هل بعد آية السيف يجوز أن يهادن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذر واترك وكذا؟ الجواب لا. إذن آية السيف نسخت كل آية جاءت فيها مهادنة أو موادعة مع كفار مكة، وانتهى الأمر بعد آية السيف. إذن هي آية خاصة بكفار مكة، وهذه آيات خاصة بكفار مكة، لا علاقة لمن جاء بعدهم بها.
أيوة.
فحينما نقول نسخت لا يعني أن نجريها على غيرها، ليس أيوة. هناك بعد، ليس بعد النسخ إيش؟
نسخ
لا. ولا نقول والله عبتلت هذه الآيات، يفهم أن عبتلت هذه الآيات هذا جاهل.
أيوة.
لأنه كما قلت لك جاهل أصول هذه القضية كلها، هي هذه الآية آية السيف على من؟ على كفار مكة فقط، يعني لا يقبل منهم إلا ماذا؟
إلا الإسلام.
إلا الإسلام فقط، ويلحقهم طبعا العرب.
أيوة.
بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهت آية السيف.
أيوة.
فالذين يستدلون بأن آية السيف يجعلون بيجعلون شبهة.
أيوة.
هؤلاء لا يفقهون. بعد ذلك من كان مسلما لا يجوز له أن يرتد، ففي شيء اسمه حد الردة لا علاقة له بآية السيف.
صح.
من كان غير مسلم أصلا فالإسلام رتب ثلاث قضايا يدعوه بها، يدعوه أول شيء إلى ماذا؟ إلى الإسلام، فإن أبى الجزية، فإن أبى
القتال.
آية السيف ذلك ليس لها علاقة. فالذين يرفعون آية السيف على أنها شبهة، مع الأسف تنطلي علينا كثيرا وننتبه لها أن آية السيف آية انتهى وقتها بانتهاء كفار العرب. وأما الردة فهذه قضية أخرى لا علاقة لها بالسيف، وأما غير العرب فهم يدعون بهذه المراتب الثلاث. وبناء عليه ليس هناك إشكال أن يقال أن آية السيف نسخت آيات الموادعة والمهادنة، لأن هذا ما ظهر لي. والحقيقة لما تبين لي، وأسأل الله أن يكون هذا يعني الذي تبين لي صوابا وحقا، ما صارت عندي مشكلة. ولا أول أسمع هذه المشكلة في يعني من أساتذتنا وكذا، آية السيف وأن كانت آية فيها إشكال، فيها إشكال، لكن إذا فهمت على ذواتها ليس فيها أي مشكلة. والسلف يا جماعة فهموها، لماذا لا نفهم كيف فهموا؟ عندنا مشكلة أننا لا نريد أن نفهم كيف فهموا، نأتي ونتسلط على أقوالهم بالرد والاعتراض والإنكار والاستغراب، ولا فكرنا يوما أن نفهم أو أن نجهد أنفسنا كيف فهموا هذه الآية، يعني لماذا قالوا بهذا القول، ما هو وجه قولهم. هذه سبحان الله لا نفكر فيها، يأتينا القول هكذا، يعني مثل هذا القول الآن أن آية كذا هذه الآية منسوخة بآية السيف، فنستشكل أصل الآية الأولى نازلة في كفار مكة وآية السيف منازلة في كفار مكة. الآية الأولى تقول دعهم هادنهم كذا، الآية الثانية تقول اقتلوهم.
نعم.
خلاص انتهت.
نعم. وينتهي بنهايتهم.
بنهايتهم.
نعم.
طيب قوله وذكر به أي بالقرآن.
بالقرآن. نعم.
أن تبسل نفس أي لئلا تهلك أو تسلم نفس بما تسلت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. العجيب أن مفردة عدل موجودة في هذه السورة بكثرة.
نوله يعدلون.
يعدلون. قال وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يعني وإن تفتدي بكل فداء لا يؤخذ منها، ولو أنفق الإنسان ملء الأرض ذهبا من أجل أن يفتدي من عذاب الله لا ينفعه ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال عن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، أولئك الذين أبسلوا بما أي أسلموا وارتهنوا وأوخذوا بما كسبوا، أي بسبب كسبهم أو بسبب الذي كسبوا، لأن ما هنا تصلح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة. لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ما هو الحميم يا أبا عبد الله؟
الحميم هو الماء الشديد الحرارة.
نعم
نعم الحميم. لهم شراب من حميم وعذاب أليم.
نعم.
يعني كما قال الله سبحانه وتعالى قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم من شدة حرارته.
نعم. نعم. في قوله يا إخواني وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أشار أبو عبد الملك إلى أن المشركين كانوا مع أنهم يعبدون الله ولا يوحدونه، كانوا حتى عبادتهم هذه كانت على وجه اللهو واللعب. ألا يمكن يؤخذ من هذا أن الذين يجعلون العبادات صورا وأشكالا لا حقيقة لها ويحولونها إلى مثل ما تقول مهرجانات وساحات طرب كما تفعل بعض الطوائف؟
نعم.
يعني رقص وأغاني واجتماعات
ذلك عبادة
واختلاط وحتى شرب للنبيذ وأشياء من هذا القبيل، يعني حتى أنك تقول يا أخي أنا رأسي في مكانه أو ليس في مكانه، هل هؤلاء يعبدون الله أو هؤلاء جاءوا ليمرحوا ويفرحوا وبعيدين جدا عن جو العبادة؟
صدقت.
فنقول هؤلاء قد تشبهوا بالمشركين عندما قال الله فيهم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا.
وهذه الحقيقة مع يعني أنا أمس القريب يعني رأيت مقطع لواحد من العلماء، يعني هو عالم يعني لا شك في ذلك، وكان جاءوا له بدرس في السيرة ما شاء الله، درس تجد أمامك رجل محترم يلقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفوائد، ومقطع بعدها
وهو
في جلسة رقص صوفي في المسجد العجيب، والله الشيخ صاحب المهابة تراه يتراقص تتعجب ويتحرك ذهابا ومجيئا.
من أين لهم ذلك؟
في المسجد. طيب إذا أنت هذا الذي قبل قليل كنت تتحدث عنه وعن سيرته وتحبه وتجله
لم يفعل،
جئني بدليل أنه فعل مثل ما تفعل أو أنه جعل هذا دينا، فقط أعطني دليل، أتمنى أن يتيديك أفعل مثل فعلك.
الله أكبر عليه.
هذا غريب.
طبعا الذي يصنع ذلك لهوا ولعبا أهون ربما ممن يفعل ذلك تعبدا.
طبعا هذا أشد، لأنه يحدث في الدين،
يحدث في الدين،
والإحداث في الدين أمره عظيم. لعلنا نقف عند هذا الحد في تفسير هذه الآية الكريمة ونواصل الحديث في الحلقات القادمة حول الآيات العظيمة من سورة الأنعام. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للهدى والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات، كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.